رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. فأحييكم جميعا مرة أخرى بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. القرآن نظام كامل شامل للحياة، وهذا النظام يقتضي منا استيعابه حتى نطبقه أمرا واقعا في حياتنا. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يفهموا ما فيها من أوامر فينفذوها، وما فيها من نواه فيجتنبوها. وكانوا يقولون: وهكذا تعلمنا العلم والعمل معا. فهذا شهر مدارسة القرآن. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. وعلينا أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم وذلك بالاهتمام بمدارسة القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم. طبعا هذه المدارسة لابد أن تمتد على مدار السنة، لابد أن يكون لها في رمضان اهتمام خاص، لأن هذا شهر تنزل القرآن الكريم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين على تلاوة القرآن الكريم، فكان يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها. ثم يضيف صلى الله عليه وسلم قوله الشريف: لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث أضاف في حديث آخر معنى في غاية الأهمية، وهو معنى ضرورة فهم دلالة الآيات القرآنية. فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ولم يعربه، يعني لم يفهمه، ليس الإعراب النحوي، لأن لو أخطأت في الإعراب النحوي في تلاوة القرآن الكريم قد يدخلك ذلك في حرج شرعي كبير. فلا بد أن يحرص المسلم على النطق الصحيح للقرآن الكريم. لكن يقول: من قرأ القرآن ولم يعربه، يعني لم يفهمه، أوكل الله تعالى ملكا يكتب له بكل حرف حسنة، والحسنة كما أنزل 10 أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه، يعني فهم بعض دلالة الآيات، أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة، والحسنة 10 أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعربه، يعني فهم دلالة آياته فهما كاملا، أوكل الله تعالى به 4 أملاك، 4 من الملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة، والحسنة 10 أمثالها. من هنا كانت أهمية إحياء هذه السنة العظيمة، سنة مدارسة القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم. نقطة ثانية: أننا نعيش الآن في عالم تحول إلى مدينة كبيرة تلتقي فيه مختلف المعتقدات ومختلف الثقافات ومختلف الحضارات، وعلى المسلمين أن يتمكنوا من الدفاع عن حقيقة دينهم، لأننا نعيش في زمن فتن كبيرة. هذا الزمن استطاع فيه أهل الكفر والشرك والضلال أن يتقدموا علميا وتقنيا، أن يتقدموا صناعيا وزراعيا، اقتصاديا وسياسيا، إعلاميا، وبكل وسيلة من وسائل المادية. فأصبحت وسائل الغلبة المادية بأيديهم، وهم أهل كفر وشرك وضلال. في المقابل حصر المسلمون بعد أن حملوا لواء المعرفة 14 قرنا كاملة، كان المسلمون فيها هم حملت لواء المعرفة في كل منحة من مناحي الحياة. وتفرقت كلمة المسلمين، تفرقنا إلى 57 دولة ودويلة متعارضة في أنظمة حكمها، متعارضة في فلسفتها في الحياة. في الوقت الذي توحد فيه أهل الكفر والشرك والضلال في تكتلات بشرية كبيرة. ويقول علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. يقول: كل الكائنات الصغيرة ستبقى تلك ذليلة للقوى الكبرى، لا رأي لها ولا وزن لها. طيب، تخلفنا أيضا، ليس فقط نحن تفرقنا، لكن من نتاج هذا التفرق تخلفنا علميا، تخلفنا تقنيا، تخلفنا اقتصاديا وسياسيا، تخلفنا في كل منحة من مناحي الحياة المادية، وهزمنا عسكريا. هناك كيان صهيوني غاصب لأرض فلسطين يتهدد هذه الأمة بأكملها، ويتهدد المسجد الأقصى بالزوال، ويتهدد 300 إلى 400 مليون عربي بالتدمير بما لديه من أسلحة دمار شامل. طيب، ماذا يمكن أن يقدم المسلم في هذه المعركة غير متكافئة؟ غير ما يقدمه المسلم في هذه المعركة غير المتكافئة أن يثبت للناس فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، لأن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيه، اللغة العربية، في الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة للضياع التام، وما بقي منها من ذكريات حملت مشافهة من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد، وظلت تتعرض للتبديل والتغيير والتحريف والتحرير إلى يومنا هذا، ففسدت هذه الديانات فسادا عظيما، وبقي الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في أمر الدين هو الإسلام ولا شيء غيره. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء، وإن تحدثت عن وحي السماء. طيب، السلاح الوحيد الذي بقي بين أيدينا للدفاع به عن دمائنا وأعراضنا ومقدساتنا وقيمنا وأسرنا وصالحنا وممتلكاتنا هو حسن الدعوة إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. لذلك أرى أن في الاهتمام بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة من أهم الوسائل للدفاع عن هذا الدين في زمن الفتن الذي نعيشه. هذا بالإضافة إلى أننا نحن معشر المسلمين نحن مطالبون بفهم القرآن الكريم كما ذكرت منذ دقائق. لا يجوز أن أقرأ الآية وأتوقف عندها دون أن أفهمها. أحاول أرجع إلى كتب التفسير، أرجع إلى قواميس اللغة، أرجع إلى أسباب النزول، أرجع إلى العلماء إذا لم يتوفر لذلك، لكن لا يجوز أن أقرأ على آية قرآنية لم أفهم معناها وأعبرها وأعديها إلى غيرها. لا، يجب على المسلم أن يتوقف حتى يفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا. القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وهي ركائز الدين. هذه القضية أوردها ربنا تبارك وتعالى بصياغة محكمة لا تقبل التأويل، يفهمها البدوي في قلب الصحراء كما فهمها أستاذ التفسير. إذا قال ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس لها معنيان. إذا قال: أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقضايا الدين جاءت بصياغة محكمة يفهمها كل إنسان قلت ثقافته أم زادت. ولكن نجد بالإضافة إلى هذه الآيات نجد كم هائل من الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره. هذه الآيات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا في إطار اللغة وحدها. اللغة أساسية لأن القرآن نزل لنا بلسان عربي مبين، فلابد أن أفهم دلالة الألفاظ، قواعد اللغة، أساليب التعبير، طرائق اللغة، لابد أن أفهم ذلك. لكن في حالة الإشارات الكونية هذه القواعد لغوية لا تكفي وحدها لفهم دلالة الآية الكونية، لابد من إضافة البعد العلمي حتى أفهم دلالة هذه الآية. وإذا فهمت دلالة الآية الكونية استطعت أن أثبت ببساطة سبق القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة في أمة كانت نبيتها الساحقة من الأميين، هذا الكتاب يحوي كما هائلا من حقائق هذا الوجود التي لم يصل الإنسان إلى شيء منها إلا في القرن العشرين أو حتى في أواخر القرن العشرين في العقود المتأخرة من القرن العشرين. فإذا فهمت دلالة الآية الكونية في كتاب الله استطعت أن أثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد كبير من حقائق هذا الوجود. هذا السبق هو الذي نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وله نظائره في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسميه الإعجاز العلمي في السنة. طبعا يعني لن يستطيع إنسان أن يحصي في محاضرة هذا الكم الهائل، 1000 آية قرآنية صريحة بالإضافة إلى تقترب دلالتها من الصراحة، لا يستطيع إنسان. سأروي لكم آية واحدة، والله يمكن أستعين بآية ثانية تفهمنا معناها، وحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية واحدة لو فهمناها لوجدنا فيها من الحق العلمي ما يشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا تحقيقا لهذا الوعد الإلهي الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونذكر كل إخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد في نفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد هو من أعظم معجزات هذا الكتاب العزيز. طبعا عرض هذه الآيات على العلماء خاصة يعني أصحاب التخصص والله يهزهم من الأعماق، وفي ظل المعركة الشرسة بيننا وبين الكفر الآن يعني ما بقي بأيدينا وسيلة نقنع بها هؤلاء الناس بأن القرآن كلام الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله إلا هذه الإشارات الكونية في كتاب الله. وأضرب شوية نماذج قبل أن أعرض عنوان المحاضرة. عندنا أستاذ هندسة الكهربائية أستاذ بارز في جامعة لندن اسمه آرثر أليسون، هذا الرجل يعني انشغل في آخر حياته بقضية الروح. الغرب لا يؤمن بالروح، يعني الغرب لا يؤمن إلا بالماديات المحسوسة الملموسة، لكن هذا الرجل يعني تجاوز 60 من العمر فبدأ يفكر هل صحيح أن الإنسان فيه روح؟ هل الإنسان عندما يموت يفقد شيئا من هذا الكيان؟ فبدأ يضع إعلانات في الجرائد: أنا أريد متطوعين من كبار السن يأتون لي بطريقة دورية أقيس كم الطاقة المنبثقة من أجسادهم، وعندما يموتون يخبرني ذويهم بموتهم فأجي أقيس فرق الطاقة عشان أشوف هل فقد الإنسان شيئا من جسده أم لا. وظل يمارس هذه العملية لسنوات طويلة. فجاءه شاب متدين يعني يفهم دينه وقال له: بروفيسور أليسون أنت تتعب نفسك بدون طائل. قال له: ليه؟ قال له: يعني إيه؟ يعني هل من الإنسانية أقول للإنسان تعالى أقيس طاقة اللي طلع منك ولما البعيد تموت يعني أهلك يستدعوني عشان أقيس فرق الطاقة؟ هذا عمل غير إنساني. قال له: ما هو البديل؟ قال له: والله البديل بسيط جدا. ما هو؟ قال له: قيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما. فسأله: ما هي العلاقة بين اليقظة والحياة والنوم والموت؟ قال: والله أنا لا أدري، ولكن القرآن الكريم يساوي بينهما. وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل: هل صحيح القرآن يقول هذا الكلام؟ قال له نعم. جاء له بترجمة معاني القرآن الكريم وعرض عليه هذه الآية الكريمة، فبدأ الرجل يقيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما، فوجد أنه يساوي تماما فرق الطاقة بين الإنسان حيا وميتا. فكان هذه الآية وحدها سببا في إسلام أستاذ الهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن. وجاء الرجل إلى القاهرة أمام مؤتمر دولي كبير يعلن إسلامه أمام حشد هائل من الناس بهذه الآية وحدها، وحفظها عن ظهر قلب، كان يقرأها باللغة العربية بمنتهى سلامة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. عالم فرنسي موريس بوكاي، لعل كثير منكم سمع عنه، هذا أستاذ في كلية الطب في جامعة السوربون، استدعي إلى مصر لمعالجة بعض المومياءات الفرعونية التي بدأت تتعفن، لأن اليهود ضحكوا على المصريين وقالوا لهم طلعوا المومياءات والأثار المصرية تلف أوروبا وأمريكا تجمعوا عليها أموال. وأنا في منتصف السبعينيات كنت أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا، ورأيت جنون الأمريكان على الأثار المصرية، والله يقفوا من قبل صلاة الفجر تحت مطر غزير بالشماسي ينتظرون الدور عشان يتفرجوا على آثار توت عنخ آمون. بعض هذه المومياءات تعفنت لأن الرطوبة هناك عالية فبدأت تتعفن، فاستدعت الحكومة المصرية وفدا من اليونسكو يعالج هذه المومياءات. كان من ضمن هذا الوفد الدكتور موريس بوكاي، أستاذ التشريح في كلية الطب في جامعة السوربون في باريس. الرجل وهو يعالج إحدى المومياءات في رقبته شيء من العفن، فتح رقبة الرجل حتى يزيل هذا العفن، فلاحظ أن بالعوم الرجل مليء بملح الطعام، فقال لمن حوله هذا الرجل مات غارقا، فضحك عليه من حوله، قال لماذا تضحكون؟ قال كلنا نعرف ذلك، كيف عرفت منك؟ أنا توي فتحت رقبة الرجل ووجدت بالعوم مليء بملح الطعام. قالوا له هذا فرعون موسى الذي يقول عنه القرآن الكريم اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاندهش الرجل، هل القرآن يقول هذا الكلام؟ قال نعم. هل لديكم ترجمة لمعاني القرآن الكريم اللغة الفرنسية؟ قيل له نعم، فأتي له بالترجمة. عكف على هذه الترجمة دراسة متأنية وهو في الفندق في القاهرة، وبحكم تكوينه العلمي شدته الإشارات العلمية في كتاب الله، فكتب كتابا رائعا عنوانه لا بيبل لو قرآن إلى سيانس، ذا بيبل ذا قرآن أو التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. والله يا إخوة هذا الكتاب لو نشرناه في الدول الناطقة باللغة الفرنسية لفتح الله تعالى علينا فتحا كبيرا من حيث لا ندري. الرجل يقول أنا بعيد مسيحي كاثوليكي، استعرضت الإشارات الكونية في العهدين القديم والجديد فوجدتها باطلة في ضوء العلوم الحديثة، واستعرضت الإشارات الكونية في القرآن الكريم ووجدتها صحيحة 100% في ضوء المعلومات الحديثة. ويختتم كتابه بقوله أنا أؤمن أن كلا المصدرين يعني له أصل سماوي، ولكن واحد حرف واحد بقي يعني رونقه الإلهي وإشراقاته النورانية. شهادة يعني لو استطعنا أن نعممها بين الناس قد يفتح الله بها قلوب الآلاف من الناس. موريس بوكاي كتب كتابا آخر بعنوان خلق الإنسان في الكتب المقدسة، The Descent of Man in the Holy Scripture، أيضا كتاب رائع جدا يشهد للقرآن الكريم بالدقة المطلقة في عرضه لقضية خلق الإنسان. يروي موريس بوكاي يقول أنا دعيت لمؤتمر في باريس لهيئة عالمية مقرها باريس تضم عشرات من الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم، وطلبوا مني محاضرة، فتكلمت عن الإعجاز العلمي في وصف مراحل الجنين البشري في القرآن الكريم. وقال القرآن أول كتاب على وجه الأرض يشرح لنا هذه المراحل التي لا تتعدى جزءا من المليمتر، نطفة أمشاج، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر. قال اندهش الناس، من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه المعلومات وهذه المراحل؟ لم يستطع العلم في قمة من قممه الآن أن يصفها بهذه الدقة. إلى يومنا هذا كل كتب علم الأجنة تصف مراحل الجنين بالأيام أو بالأسابيع، الجنين في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني، في الأسبوع الثالث، لا يستطيعون أن يصفوا هذه المراحل لدقتها، هي لا ترى بالعلم المجردة، وإذا نزلت في سقط تنزل في بحر من الدماء فلا يستطيع أن يراها. كيف استطاع القرآن الكريم أن يصف لنا هذه المراحل إن لم يكن هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى؟ فاندهش الناس وسألوا يعني هل تعقدون يعني ندوات ومؤتمرات تناقشون فيها هذه القضايا العلمية في القرآن الكريم؟ قال لهم نعم. فطلب رئيس هذا المنتدى والأمين العام له أن يحضر أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. كان لدينا مؤتمر في بندونغ في إندونيسيا دعي له، ولكن شاء الله أن يغير موعد المؤتمر فلم يتمكن من الحضور، ولكنهما أرسل يعني فاكس للمؤتمر، والله وثيقة تكتب بحروف من نور مرسل بالفرنسية وبالإنجليزية وبالعربية، وعندي الفاكس هذا يقول أن الحضارة الجديدة التي استطاعت أن تجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة هي الحضارة الإسلامية، ومن مآسي البشرية في هذه الأيام أن التقدم العلمي والتقدم المذهل في العالم الغربي يصادفه ويرافقه انحصار أخلاقي وديني وقيمي وسلوكي. فالحضارة الغربية بالرغم من تقدمها المادي المذهل ستدمر ذاتها بذاتها. ويقولون كيف يعني نتعلم منكم المحافظة على النواحي الروحية والدينية والأخلاقية في الإنسان مع التقدم العلمي والتقني؟ ويرجون أن تتاح لهم الفرصة بحضور بعض المؤتمرات الإسلامية التي تعلم هذا العالم الغربي كيف يحافظ على روحه ودينه وأخلاقه وسلوكياته في ظل التقدم العلمي والتقني الكبير الذي حققته الحضارة المادية المعاصرة. يقول موريس بوكاي كان حاضرا في هذا المؤتمر أو هذه المحاضرة أحد كبار علماء اليهود، فعز عليه أن ينتصر للإسلام بهذه الصورة، فقال قام سألني قال القرآن يتحدث عن رجل اسمه هامان والتاريخ لا يذكر أحد اسمه هامان. قال له المصدر الوحيد عن اسم هامان العهد القديم يتكلم عن وزير لأحد ملوك بابل، هذا الوزير كان يعني كارها لليهود وكان يضطهد اليهود، فاستطاعت امرأة يعني كسبت ود هذا الحاكم أن يعني تغري به الحاكم فقتله. هذا هامان، وانتو أخذتوا اسم هامان من عندنا، أما الحضارة الفرعونية لا يوجد فيها اسم هامان. فقال له والله أنا لست مهتما بأسماء الحضارة الفرعونية ولا لي علاقة بدراسة الحضارة الفرعونية، لكن دعني أسأل بعض المهتمين بهذه القضية. قال ذهبت إلى أستاذ المصريات في جامعة السوربون وسألته هل مر عليك اسم هامان فيما درست من تراث مصر القديم؟ قال له لا أنا لست من المهتمين بالأسماء، ولكن هناك أستاذ في ألماني عامل قاموس بكل أسماء الشخصيات التي وجدت لها آثار على الآثار الفرعونية القديمة أو إشارة على الآثار الفرعونية القديمة. قال ذهبت اشتريت هذا القاموس، وجدت فعلا مكتوب فيه اسم هامان باللغة الألمانية وباللغة الفرعونية في الهيروغليفية. قال فأنا كتبته بالهيروغليفية، رسمته رسما باللغة الهيروغليفية، وسألت الأستاذ الفرنسي هذا هل ممكن نزور هذا الأستاذ الألماني سويا؟ قال نعم. قال ذهبنا يعني زيارة هذا الأستاذ وسألناه هل مر عليك اسم هامان؟ قال له نعم، وطلع له القاموس وأراه اسم الرجل. قال له طيب أنا وجدت هذا الاسم في، قال لي ما حبيتش أقول له القرآن، هذا الاسم وجدته في أحد المخطوطات العربية في القرن السابع الميلادي. قال له استحالة أن يعرفه أحد في القرن السابع الميلادي. قال له لماذا؟ قال له لأن اللغة الهيروغليفية لم تفك طلابسها إلا في القرن التاسع عشر الميلادي حينما اكتشف حجر رشيد، واستطاع شامبليون أن يربط، لأن النص كان مكتوب بالهيروغليفية ومكتوب باليونانية القديمة، فاستطاع أن يفك رموز الهيروغليفية من خلال اللغة اليونانية القديمة. قال لا يمكن كل حد في 5-7 الميلادي يعرف هذا الاسم. طيب قالوا انت وجدته فين؟ قال وجدته على اثر في فيينا، اثر فرعوني قديم يعني مسروق من مصر موجود في فيينا. فقالوا هل ممكن نرى هذا الاثر؟ قالوا نعم. فرتبوا زيارة الى فيينا، وذهب موريس بوكاي واستاذ المصريات الفرنسي واستاذ المصريات الالماني، ذهبوا الى فيينا فوجد على احد المسلات مكتوب هامان مهندس بناء فرعون. موريس بوكاي يقول كان المسلمون يضغطون علي ان اعلن اسلامي، وانا كنت اقول لهم دائما انا استطيع ان اخدم الاسلام باسم موريس افضل كثيرا من اخدمه باسم محمد او احمد او علي او حسن او حسين. ودعوني في شأني، والإيمان قضية بين العبد وربه، وأنا أستطيع أن أخدم الإسلام من خلال اسمي الأوروبي أكثر من أن أخدمه باسم إسلامي. فيقول حينما قرأ أمامي أستاذان لأسد اللغة، قرأ أمامي هامان مهندس بناء فرعون، لم أستطع إلا أن أنطق بشهادتين وأنا أمام هذا الأثر في قلب فيينا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القصص كثير. يعني كيث مور أستاذ علم الأجنة في جامعة تورونتو في كندا، واحد من الموهوبين في هذا العلم. علم الأجنة ما بيأكدش عيش، لا يستطيع أن يفتح عيادة أو يكسب من وراء ممارسة هذا العلم، علم بحث يعني لا ليس له تطبيق طريقة مباشرة. ولكن هذا الرجل أفنى حياته في كتابة كتاب اسمه The Developing Human، الإنسان النامي. هذا الكتاب يدرس في أغلب كليات الطب في العالم، ترجم إلى أكثر من 8 لغات مختلفة. وعاش كيث مور على سمعة هذا الكتاب The Developing Human، الإنسان النامي. كيث مور حضر أحد المؤتمرات الطبية في جدة، فحينما عرضت عليه الإشارات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في وصف مراحل الجنين البشري، جاء الرجل تاني يوم، والله تاني يوم، يلقي محاضرة بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة. واندهش الرجل اندهاشا شديدا، كيف أن القرآن الكريم وأحاديث هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم تصف هذه المراحل بهذه الدقة الفائقة التي لم يصل إليها العلم في القرن 21. ووقف الرجل في أحد المؤتمرات في موسكو من أكثر من 15 سنة يقول إن التعبيرات القرآنية في وصف مراحل الجنين البشري تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. فسألوا صحفيين هل أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا إذا أنت مسلم؟ فقال أنا واقع تحت ضغوط اجتماعية تحول دون إعلان إسلامي، لكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا. هذا موقف لكم أن تتخيلوا، يعني وقع هذا الكلام على حضور بالآلاف من غير المسلمين، يعني ومن المسلمين أيضا وقعه كبير. كيث مور وافق أن يعاد طباعة كتابه هذا مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتكلم عن مراحل الجنين البشري. ولو كان المسلمون لديهم تخطيط ولديهم شيء من الحكمة لو وضعت نسخة من هذا الكتاب الإنسان النامي مع الإضافات الإسلامية في كل كلية من كلية الطب في العالم، والله لفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها. قابلت طبيبة ألمانية في هامبورغ في شمال ألمانيا، بقدر الله طلعت على هذا الكتاب فأسلمت، ولم تلقى مسلما، وعانت من أهلها ومن زملائها معاناة شديدة، وأصرت على الإسلام وتعتز بهذا الإسلام الآن، تذهب إلى مستشفاها في حجاب كامل. يعني رب العالمين أعطانا مفاتيح كثيرة لم نحسن توظيفها. طبعا قصص كثير مش عايز أستطرد أكثر من ذلك. الآية التي أريد أن أثبت لكم بها الدقة الفائقة، الدقة العلمية الفائقة في كل إشارة قرآنية، آية جاءت في مطلع سورة الطور، يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالبحر المسجور، يقول والبحر المسجور. طبعا سجر التنور في اللغة يعني أوقد عليه حتى أحماه. البحر المسجور، يعني كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ فالعرب قالوا لا يمكن أن يكون المقصود هنا هو تسجير حقيقي بالنيران، فقالوا ربما نحيل هذه إلى الآخرة، استنادا إلى آية قرآنية كريمة جاءت في سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذا البحار سجرت. لو استعرض القسم في مطلع سورة الطور نجد أنه كله جاء بأمور قائمة في حياتنا. الطور جبل قائم في جزيرة سيناء، كتاب مسطور القرآن الكريم، في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، السقف المرفوع السماء الدنيا، كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد وأن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. أما سورة التكوير فالإشارة فيها كلها في المستقبل، كلها إشارة إلى الآخرة، فإذا البحار سجرت قضية مختلفة تماما عن القسم بالبحر المسجور. فكبار المفسرين قالوا لا بد لنا أن نبحث عن معنى لسجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه، وجدوا معاني سجرة ملأ وكف، فقلنا المعنى البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابس، وهو صحيح 100%، لأن الله سبحانه وتعالى أودع أغلب ماء الأرض في المناطق المنخفضة التي كونت البحار والمحيطات، 97.5% من ماء الأرض في البحار والمحيطات، وكل ما على اليابسة 2.5% من ماء الأرض فقط، وماء الأرض مقدر بحوالي 1400 مليون كيلومتر مكعب، كل ما على اليابسة 2.5% فقط، 1.25% من هذا يعني نصف الاثنين ونصف عبارة عن جليد متجمد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. سمك الجليد في القطب الجنوبي يصل إلى 4 كيلومترات، في القطب الشمالي يصل إلى 3800 متر. لو انصهر هذا الجليد يورق الأرض، لذلك من رحمة الله بنا أنه حجز هذا الكم من الماء فوق قمم الجبال وفي فوق قطبي الأرض حتى يتيح لنا مساحة من اليابسة نعيش عليها. العالم الآن يتهدده موضوع الاحتباس الحراري، الاحتباس الحراري لأن الإنسان في ظل الحضارة المسرفة الحالية الإنسان يحرق أكثر من 10 مليار برميل من النفط سنويا، يحرق أكثر من 8 مليارات من أطنان الفحم سنويا، يحرق عدة تريليونات من الأقدام المكعبة من الغازات الطبيعية وغير الطبيعية، ويتخيل الناس أن نتاج هذه الحرائق غازات تنطلق في الفضاء الكوني وتذهب بعيدا عنا، لا، ناتج هذا الإحراق غازات ثقيلة أول وثاني أكسيد الكربون، أكسيد الكبريت، أكسيد النيتروجين، أغلبها أكسيد ثقيلة تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية، تحبس الحرارة، الحرارة دي لأن الأرض تدفأ أثناء النهار بحرارة الشمس، وعندما تغيب الشمس تبدأ صخور الأرض التي حميت بهذه الحرارة تبدأ في إشعاع هذه الحرارة. السحب ترد لنا 97.5% من هذه الحرارة فتدفئنا بالليل، ولولا هذا لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس. وينطلق للفضاء الكوني 2.5%، لما الغازات الثقيلة تصنع هذه الصوبة الغازية فتمنع 2.5% دي من التحرر والانطلاق في الفضاء الكوني، احتباس ليلة بعد ليلة بعد ليلة تظهر ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن أخطر مخاطر الاحتباس الحراري انصهار الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، وقد بدأ فعلا في الانصهار. لو انصهر هذا الجليد يغرق كل دلات الأنهار، كل السهول الساحلية، كل المناطق المنخفضة على سطح الأرض، تخرب الدنيا، لأن العمران أغلبه في هذه المناطق السهلة المبسطة. لذلك قال الأقدمون البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو صحيح، ولكن من عظمة القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد، وليس هذا لغير القرآن الكريم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في وصفه للقرآن الكريم إن هذا الكتاب لا تنتهي عجائبه ولا يخرقه على كثرة الرد. كلما نظرنا فيه وجدنا جديدا. بعد الحرب العالمية الثانية لاحظ العلماء أن كثير من احتياطيات الثروات المعدنية بدأت في التضاؤل، بدأت في التناقص في ظل الحضارة المادية المعاصرة المسرفة. ولاحظوا في نفس الوقت أن أمواج البحار تلقي على الشاطئ كرات من الحديد، كرات من المنجنيز، كرات من النحاس. فتصور العلماء أن قيعان البحار مليئة بهذه الثروات المعدنية، يعني بنوا غواصات خاصة تمكنهم من الغوص إلى أعماق البحار والمحيطات. نزلوا إلى هذه الأعماق فلاحظوا أمر عجيب، أن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قائمة على خسوف أرضية عميقة. هذه الخسوف تتراوح أعماقها بين 60 كيلومتر و 150 كيلومتر. سمك القشرة الأرضية في قاع المحيط 5-8 كيلومتر فقط. فهذه الصدوع تخترق الغلاف الصخري الأرض بالكامل، فتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. توجد فيه الصخور في حالة شبه مصهرة في درجة حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية. تندفع هذه الصهارة بملايين الأطنان فتسجر قيعان كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها تسجيرا حقيقيا. يلتقي الماء وهذه الصهارة، للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها أكثر من 1000 درجة مئوية تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذه الظاهرة من ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم، أن جميع محيطات الأرض بما في ذلك المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي وأعداد من بحارها كالبحر الأحمر قائمة على قاع مسجر تسجيرا حقيقيا بالنيران. متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات، بعض المحيطات يصل فيها العمق لأكثر من 11 كيلومتر. ونحن نعلم أن 71% من مساحة الأرض مغطى بالماء. دعكم أن تتخيلوا كم الماء، 71% من سطح الأرض مغطى بالماء بأعماق تتراوح ما بين 4 كيلومترات وأكثر من 11 كيلومتر. هذا الكم من الماء لا يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران التي تندفع بملايين الأطنان في كل لحظة، فتؤدي إلى تسجير قيعان كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها تسجيرا حقيقيا بالنيران. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم لعباده بهذه الظاهرة التي تشهد لله بطلاقة القدرة، أن يلتقي الأضداد الماء والنيران، للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. ويعترف العلماء الآن أن ثورة البراكين في قيعان المحيطات وأعداد من البحار تفوق ثورتها على اليابسة بعشرات المرات إن لم يكن بمئات المرات. تندفع الصهارة بملايين الأطنان تبخر الماء قليلا، يرفع الماء إلى أعلى فيجد ماء بارد فوقه يتكثف يعود، يبرد هذه الصهارة قليلا تندفع صهارة جديدة، فتؤدي هذه العملية إلى أن كل محيطات الأرض وعدد من بحارها قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، كأنها الفرن البلدي الذي يعني اشتهر في الريف المصري وغيره من بلاد الريف، يعني يحمى تحتها فتتأجج وتحمر، يخبز فوقها أو يطبخ فوقها. طيب، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عظيم يقول: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر بحياته الشريفة مرة واحدة، لم يكن في زمانه أحد يعرف هذه الحقيقة. من الذي أنطقه هذا الحق غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ حتى تبقى هذه الآية القرآنية الكريمة في مطلع سورة الطور الآية الثالثة، ويبقى هذا الحديث النبوي الشريف مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا حتى يبقى شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام رب العالمين إلى يوم الدين، ويبقى هذا الحديث شاهدا للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. طبعا حينما قلت هذا الكلام كتابة في مصر وفي غيرها من الدول العربية والدول الإسلامية يخرج علينا بعض الجهلة، يعني واحد كتب في المجلة ساقطة عندنا مجلة رضا اليوسف ويقول أيوة بكرة نصطاد السمك يطلع ماء مسلوق ومقلي ومشوي هذا غباء، هذا جهل. واحد من المشايخ أيضا يقول سأبقى إلى آخر حياتي لا أؤمن بالإعجاز من القرآن الكريم، ما معنى أن يقول أنا أن تحت البحر نارا وتحت النار بحر؟ هذا كلام يعقل؟ أنا معي فلاش ميموري عليها عدد من الأفلام الوثائقية للبحر المسجور، كنت أتمنى لو أن هناك كنت أقرأكم عليه، يعني عندي أكثر من ثلث ساعة يعني تصوير لفورة البراكين في أعماق البحار والمحيطات، يلتقي الماء والنيران، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. شيء معجز حقيقة أن نرى يعني هذه الأفلام الوثائقية، ليست فيلما يعني خياليا، فيلم وثائقي مدونه علماء أصحاب يعني شهرة علمية كبيرة، وأصبحت فورة البراكين على قيعان البحار والمحيطات الآن حقيقة كونية. ولذلك أنا بأنصح دائما المشايخ قبل أن يقولوا في القرآن قولا خاصة في الآيات الكونية أن يلجأوا إلى أهل العلم، لأن العلم الآن اتسع اتساعا هائلا، لم يعد في مقدور إنسان أن يحيط بالمعارف إحاطة كاملة. كل شخص ديني مسؤول لابد أن يكون له مستشارون في مختلف القضايا، التاريخ، الفلك، علوم البحار، الطب، الهندسة، لابد أن يكون له ذلك، ولا يجوز له أن يقول رأيا دون أن يرجع إلى المتخصصين، لأن العلم اتسع اتساعا عظيما في زماننا ولم يعد مقدور إنسان أن يحيط به إحاطة كاملة. لذلك أقول أيها الإخوة أيها الأحباب، هذه الآية وحدها والبحر المسجور من أعظم دلالات الدقة العلمية الفائقة في كتاب الله. إذا عرضنا هذا الكلام على أهل العلم نستطيع أن نبرهن لكل العقلاء في زماننا بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، ونبرهن لكل ذي بصيرة بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لذلك أقول علينا أن نهتم بهذه الإشارات الكونية كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن والله يمكن بآية واحدة أن يسلم علم من يعني أعلام التخصص في أي مجال من المجالات، وإسلامه يكون شهادة على من حوله من الناس، ويكون أثر إسلامه على طلابه وزملائه وجيرانه وأهله كبيرا. وهذا هو وقتنا في مقاومة الهجمة الشرسة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.